أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا. السلام ورحمة الله وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. قبل أن ننتقل، لا بأس بإعادة مطلب وطلب من الأخوة، وهو من المطالب المهمة في علم الرجال، وهو بعد أن بين المصنف، طبعا صفحة 195 طلع طلب الشيخ أكرم، بعدين نرجع إلى مطلبنا إن شاء الله، وهو الفرق بين الوثوق والوثاقة. ولكن قبل بيان الوثوق والوثاقة نرجع إلى صفحة 195 لبيان هذه النقطة المهمة، وهي بعد أن بين المصنف إشكال الإرسال في توثيقات النجاشي والطوسي ومتقدمين، وقال أن هذا الإشكال يرفع في مسألة مهمة، وهي مسألة الوضوح في زمان الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، فإن الجو أنذاك كان جوا من الوضوح في التوثيقات. وقد استند الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي استند إلى ذلك الجو من الوضوح في التوثيقات، وليس إلى كابر عن كابر. والإشكال إشكال الإرسال يأتي فيما لو كان التوثيق كابر عن كابر، فنسأل من الذي وثق فلان، من الذي وثق فلان وفلان. جزاكم الله خير سيدنا، زحمتم. زين، هذا الجواب اللي بينا المصنف، ثم ذكر جوابين آخرين كتكملة لهذا الجواب. ما هما هذين الجوابين المكملين لهذا الجواب؟ الجواب الأول، لأن أنا تردون هاي هنا، يعني مو الجواب، مو الوضوح اللي بعده،
ثاني.
تمام، ثاني. الأول والثاني نأخذ إحنا الأول والثاني. الجواب اللي ذكره شيخنا الإيرواني حفظه الله، بالإضافة طبعا الجواب الأول، إحنا الجواب الأول شيخنا مشايخنا نضعه بأيدينا، أن توثيقات النجاشي والطوسي بدرجة من الوضوح في زمانهما تغنيهم عن قضية البيان سندهم، وبالتالي هذا الإرسال كان وجيه فيما لو كان الجو واضح، توثيقات في زمانهم كانت واضحة جدا، مو عليكم السلام، ولم يأخذوا توثيقاتهم كابر عن كابر، إذن للوضوح. زين، ثم يضيف جوابين. الجواب الأول، أننا نسلم بأن توثيقات الرجال داخلة تحت كبرى حجية خبر الثقة، ومع ذلك، يعني أنه التوثيقات مأخوذة من حجية خبر الثقة، يعني كابر عن كابر، مع ذلك راح نرفع الإشكال. شلون شيخنا؟ يقول لي مقدمتين. المقدمة الأولى، السيرة العقلائية قد جرت على أن الثقة لو قال أخبرني فلان بتوثيق فلان، بعد من طالب هذا الثقة؟ من هو اللي يقول لك هذا ثقة؟ هو الثقة يخبر عن توثيق شخص، فالسيرة العقلائية جرت على أخذ قول الثقة من دون مطالبته بمن؟ بسنده. سيجي واحد يقول لنا مثلا السماء مطرت، تقول شنو سندك بالسماء مطرت؟ أو جو واحد يقول مثلا فلان ثقة، وهو ثقة من الثقات، مثل سيد المرجع يقول مثلا فلان ثقة، نطالب سيدنا شنو دليلك بأنه هذا ثقة؟ السيرة العقلية ماذا جرت على شنو؟ على الأخذ بخبر الثقة من دون مطالبته بالدليل. ها المقدمة الأولى. تمام. المقدمة الثانية، أن الثقة حينما ينقل لنا توثيق شخص فهو ملتزم بأنه هذا الشخص ينقل التوثيق عن الثقات. التفتوا هاي النقطة، ثقة يقول هذا ثقة، هذا ملتزم التزاما ضمنيا بأنه نقله للتوثيق عن الثقات، واضح؟ وإلا لو لم يكن عن الثقات لما قال هذا ثقة. فيبدو أن هناك التزام ضمني بأن هذا اللي يوثق هذا ملتزم أنه لا ينقل هذه التوثيقات إلا عن الثقات. يجينا فد واحد اليوم يقول ترى فلان ثقة، هذا بقرارة نفسه أخذ هذا التوثيق عن الثقات، وإلا كيف يوثق شخص عن شخص غير ثقة، أو عن أن أخذ التوثيق عن شخص مو ثقة. فبتوثيقه التزم ضمنا بأن هذا التوثيق عن الثقات. عندك سيرة أو خلاية بأن الثقة إذا نقل عن ثقة، إذا نقل توثيق لا نطالبه بالدليل. المقدمة الأخرى أن هذا الثقة عندما ينقل توثيقه فقد التزم ضمنا بأن هذه التوثيقات أخذها من ثقات. بضم هذه المقدمة إلى تلك المقدمة النتيجة كالآتي: أن الشيخ الطوسي حينما ينقل الوثاقة عن شخص فهو ملتزم ويشهد بكونه ثقة. هاي سيدنا صفحة 195 بطلب من بعض الأخوة الأحبة. إيه موضوع هنا التوثيق والوثاقة صحيح، ولكن البارحة أحد اثنين أو ثلاثة منكم قالوا سيدنا هذا مو واضح. زين إذن هل واضح هسا؟ إذن ما هي خلاصة المقدمة الأولى والثانية؟ المقدمة الأولى سيرة عقلائية قد جارية على أن الذي يوثق لا نطالبه بالدليل. المقدمة الثانية أنه هذا ملتزم، أكو التزام ضمني أنه عندما يوثق يوثق عن الثقات، فبضم السيرة العقلائية إلى المقدمة الثانية إلى الالتزام نخرج بنتيجة أن توثيقات الشيخ الطوسي وتوثيقات النجاشي وتوثيقات الشيخ المفيد وهلم جرى من المتقدمين الثقات أن توثيقاتهم حينما ينقلون لنا التوثيق عن شخص فهؤلاء ملتزمون بكون هؤلاء ثقات اللي نقلوا عنهم، أكو التزام ضمني ولا يطالبون بالسلسلة لأنه السيرة العقلائية جارية على الأخذ بقولهم من دون أن نطالبهم بالدليل. واضح المقدمات الثانية؟ نخلص لهذه النتيجة: توثيقات الشيخ الطوسي أو النجاشي لشخصين دلالة على الوثاقة لالتزامه بأنه لا ينقل إلا عن ثقة. هذا الجواب نعبر عنه الجواب الأول، اتأملوا فيه. أكو بي إشكال لو جواب جيد ما يخالف من يا ناحية إشكالك، المقدمة الأولى ولا الثانية؟
المقدمة الثانية
الالتزام. أنا قلت تقول لي بالمقدمة الأولى، بالعكس هو هذا من ينقل توثيق هذا ملتزم.
لا مو شرط، شو مو شرط؟ ملتزم لازم ناخذ الجانب كلهم ملتزم مشايخه،
مو بالنقل بال هو ما موثق كل المشايخ، هو موثق كل المشايخ
سوى جاي ينقل
هو بده يوثق الكل. وهذا لازم كلامك انه الشيخ الطوسي والنجاشي يوثقون كل الرجال، هم مو موثقين كل الرجال، هم دي يوثقون البعض.
فهو
الكلام ايش هو؟ الكلام لا هو ينقل توثيق، توثيق انه معناه ملتزم انه هذا التوثيق اللي نقل عن ثقات. بالعكس هاي المقدمة الثانية اصلا انا قلت راح اناقشني بالمقدمة الاولى بالسيرة العقلائية. اذن بعد بالعكس هذا بعد ما عنده اي مشكلة، شفت؟ فما بعد ما عنده مشكلة بعد. لا تريد تناقشني انه من قال ان هذه السيرة جارية؟ ممكن نقاش. أما المقدمة الثانية أبدا بالعكس، أن النجاشي عندما يقول هذا ثقة فيوجد التزام ضمني أن هذا التوثيق نقله عن ثقات مو من عنده، ولا كيف هو يوثق؟
سيرة عقلائية لا نقاش بها،
أي بلي ممضية، بس ممكن نقاش في مسألة مثلا من قال أن هذه السيرة ممضية على هذا مثلا إذا أردنا نناقش يعني هو ما بيه نقاشية، بس لو أردنا أن ندغدغ في أصل السيرة في إنعقادها على هذا مثلا ممكن أكو يصير كلام، أما الثاني ما عندنا مشكلة به. هذا الجواب الثاني. إذن الجواب الثاني صار واضح جناب الدكتور مشايخنا سادتنا؟ زين. الجواب الثالث اللي طرح المصنف شيخ علي واضح ويانا علينا شلون صار زين؟
الحمد لله
زين. الجواب الثاني هذا الجواب اللي هو يفرق المصنف بين الإخبار والشهادة، يقول مرة تارة عندنا شهادة الثقة ومرة إخبار الثقة. السيرة العقلائية جرت على قبول شهادة الثقة لا إخبارات الثقة، يعني إذا شهد الثقة بوثاقة فلان فهذا داخل تحت السيرة العقلائية، أما لو أخبر من دون أن يلتزم الشهادة كأنما بها التزام أنني ألتزم بأن هذا ثقة، أشهد بوثاقة فلان على أنه ثقة، مو الشهادة اللي قلنا عليها من باب الإخبار تحتاج تعدد وتحتاج الشهادة اللي من باب الشرعية نعبر عنها، مو الشهادة الشرعية لا 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 لا، هنا شهادة الشيخ الطوسي أو شهادة النجاشي التزامهم بأن هذا ثقة وشهد بوثاقته، هذا داخل تحت السيرة العقلائية. أما إخبار من دون التزام بأن هذا ثقة ولا فقط أخبر عن هذا ترى فلان ثقة، أنا ما ملتزم أنه ثقة، أخبر والإخبار يحتمل الصدق يحتمل الكذب، بينما الشهادة لا، أنا متمسك أنا معتقد بوثاقته وأشهد بوثاقة مثلا فلان. يقول اللي داخل تحت السيرة العقلائية هو الأول الشهادة للإخبار، وشهادة النجاشي والطوسي وغيرهما من المتقدمين عندما يقولون فلان ثقة من باب الشهادة لا الإخبار. وما تجينا إشكاليات اللي قلنا من باب الشهادة الشرعية الحياة والعدالة والتعدد، ما يجي هذا تمام عيني؟ إحنا مو في مقام الشهادة الشرعية، لا الشهادة من بعد الالتزام أن هذا ملتزم يعتقد بوثاقة فلان وشهد بها، هذه شيء وتلك شيء آخر، وهذه داخل تحت السيرة العقلائية. ما أدري واضح الجواب الثالث. إذن هذه الشهادة تدخل تحت أن السيرة العقلائية فيما لو وثق شخص من الأشخاص الثقات، فيما لو وثق شخصا آخر وشهد بوثاقته هل يؤخذ بها؟ نعم يؤخذ بها. أما لو أخبر هذه خارج عن السيرة، قد يكون هذا أخبر للمزاح، قد يكون يعني ما معتقد بها، قد يكون فقط أراد أن يخبر مثلا وهكذا، ما عنده مراد جدي هذا الذي يخبر. أما الذي يشهد لا عنده مراد جدي، عنده دلالة تصديقية ثانية تمام زين. نطبق العبارة لو واضحة زين. إذن هو هذا اللي يبين المصنف ترى أنه الإشكالية ترتفع إشكالية الإرسال، لأنه إذا كان من باب الشهادة فلا نطالب الشيخ الطوسي والنجاشي بعد بالسند، أنه ده يشهد، هو يشهد بوثاقة فلان والشهادة بوثاقة فلان، بعد لا يطالب صاحب الشهادة بدليله تمام، لا يطالب بالدليل، أنت من إلى لنا أشهد وأعتقد بأن فلان هو ثقة، فلا يطالب يقول له شيخنا شيخنا النجاشي شيخنا الطوسي ما هو طريقكم إلى التوثيق، يقول هذا شهادة أنا
وجدانية
بالوجدان أحسنتم، أمور وجدانية صير
بالوجدانية ما
عليها، لا مو هنا وجدانية بس قامت عليها السيرة العقلائية يا صاح أمر وجداني، ولكن بالإضافة لهذا الوجدان قد أقمنا دليل عليه وهو السيرة العقلائية، أن السيرة العقلائية قد جرت على قبول شهادة الثقة من دون تفحص عن مدركه، فلو أخبرني الثقة وشهد لي بشهادة أتفحص في مدركي يقول لي شنو مدركك؟ لا، في الوجدان يضاف له السيرة العقلائية اللي هو الدليل اللبي، فهذا الدليل اللبي قد قام على الأخذ بأخبار الثقات من دون مطالبتهم بدليل. إذا ثبتت هذه السيرة العقلائية يكون هذا الجواب تام لا إشكال فيه، والإشكال يرتفع. هذه صارت ثلاث أدلة، تلاحظون الدليل الثاني والثالث اعتمد المصنف على السيرة العقلائية كلاهما. دليل العمدة فيه. أما الجواب الأول ما عندنا شرع عقدي، وضوح وضوح الوضوح. وكما قلت لكم للمن أحب أن يتوسع فليرجع إلى كتاب بحوث في علم الرجال للشيخ آصف المحسني رحمة الله عليه، يذكر هو مثلا يقول التقيت بالسيد السيستاني فأجابني بالإجماع، هذا فما يحتاج بعد الإجماع أقول له شنو دليلك، هذا إجماع في زمانه على أن فلان ثقة وفلان مو ثقة وفلان ثقة. والتقى بالسيد باقر الصدر رحمة الله عليه كذلك قال له بالتواتر أنه نقلوا عن التواتر.
شلون يصير التواتر؟
يعني هذه التوثيقات متواترة في زمانهم. فهذا المتواتر أقول لك شنو دليلك؟
لا لكن هو يعني حال القرآن يعني توثيقات الرجال صارت
لا
تواتر بعد هاي موثوقة 100% لأنه ثقة، هذا ما عليه
مبادرة. يقول في زمانهم كانت هاي الحالة متواترة لكثرة النقولات عن توثيقات الرجال وتضعيفاتهم، هذا يقول حالة متواترة في أزمنتهم. والمتواتر يعني قطعي بعد ما يحتاج أقول لك شنو دليله.
بس يعني أكثر يقينا هو التواتر، يعني مو مثل الوضوح الإجماع اللي إيه؟ بين كلام يعني دعوة حديث، لكن التواتر يعني إيه؟ حالة القرآن هيك شيء
خطأ
قطعي يعني.
بغض النظر أسا إحنا لا تقيس لي، بس هو حق القرآن قطعي
قطعي.
الروايات المتواترة قطعية إذا قلنا هذا أيضا ثبتنا إخبارات الرجال متواترة سر قطعية تمام. فالسير قطعية من هذا حالة حال القرآن من هذا الجهة من جهة التواتر. بس هو إثبات التواتر هذا يعني شيء يحتاج دليل، يحتاج مؤنة، شيء زائد. التواتر صعب إثباته مولا في كل طبقة طبقة مجموعة لا يجتمع تواطؤهم على الكذب. المهم هذا فالجواب من الأجوبة كان هو هم عنده جواب الشيخ الآصف المحسني. زين وجزاكم حبيبي. نرجع إلى درسنا اللي هو خبر الثقة أو الموثوق به. طبعا هذا أخواني أنا قلت لكم جيبون كتاب الشيخ لأن بي مقدمة كيف يعني قلنا أنه الشيخ مقدم في المقدمة جيدة عندكم دكتورنا
ما لقيت لقيت بس الكاسرية والجابرية هذا ما لقيت
لا موجود بالكتب اللي جبناها كله
موجود هذا عندي بس الكاسرية والجابرية.
المهم تبع فيه يا جماعة إن شاء الله أو تأخذوا إن شاء الله يبين هنا المصنف اللمحة التاريخية عن مسألة الوثوق والوثاقة. وقبل أن يبين الوثوق والوثاقة يطرح هذا السؤال وهو ما هو المناط والملاك في قبول الرواية، هل هو كون المخبر بها ثقة أو كون الرواية موثوق بصدورها عن المعصوم بلحاظ المخبر لو بلحاظ الرواية. هذه في صفحة 5 في صفحة 5 من هذا الكتاب. هو هذا التساؤل من هذا التساؤل وننطلق احنا اخواني ما هو المناط ما هو الملاك في قبول الرواية، هل الملاك في قبول الرواية كون المخبر بها ثقة أو كون الرواية موثوق بها فبلحاظ الراوي لو بلحاظ نفس الرواية وتجميع القرائن.
زين نقدر نشتغل على الاثنين.
البعض طبعا البعض عمل بهذا صار مسلك الوثوق والوثاقة كلاهما نعم صار نعم عنده. وبالحقيقة صاحب مسلك الوثوق هو هم عنده واحدة من القرائن السند فهو وثوق وزيادة، ولكن لا يحصر البحث فقط وفقط بمن؟ بالرواية أو بالراوي العفو بالسند تمام. فهناك محاولات للجمع بينهما تمام. لقيت هو سيدنا
صفحة 7
أنا ما أدري عندي صفحة 5 بسم الله الرحمن الرحيم بس مباشرة هناك سؤال أي بالمقدم أي زين. وفي مقام الجواب اختلف الأعلام فظهر اتجاهان أساسيان. الاتجاه الأول هو الاتجاه المسمى بمسلك الوثاقة أو المنهج السندي، وهذا المسلك أجاب عن السؤال المتقدم بالقول أن الحجة إنما هو الخبر الذي يرويه الثقة. إذن المدار عنده الملاء والمناط شنو؟ خبر الثقة. سواء أفاد الوثوق الفعلي بالصدور عن المعصوم أم لا. إذن المدار عنده هو نفس المخبر مو الخبر زين الراوي. وبعبارة أخرى أن موضوع الحجية وثاقة الراوي للخبر، وبالتالي فإذا وجدنا أن الراوي ثقة بحسب اصطلاح علم الرجال طبعا من عدم الإرسال والانقطاع ونحو ذلك من شراء صحة العمل بالرواية، حكمنا بحجية هذا الخبر من دون النظر إلى إيراثه الوثوق الفعلي عندنا بصدوره عن المعصوم أو لا. المهم إحنا ننظر إلى الراوي بلحاظ الراوي، ما له علاقة الرواية بها قرائن ما بها قرائن، هذه ما ملاحظة. تمام، أهم شيء الراوي، المدار هو الراوي،
هذا المنهج السندي،
هذا المنهج السندي نعبر عنه. تمام عيني زين، ما عندكم كتاب شيخنا؟ ها جيد، ما يخالف شيخ اكرم هم بالبيت؟ ها جيد زين. فأما الاتجاه الثاني قال المسمى بمسلك الوثوق أو المنهج الصدوري، وهو المسلك الذي أجاب عن تساؤل المتقدم بالقول أن الحجة إنما هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم سواء كان راويه ثقة أم لا، وكان هذا الوثوق ناشئا من تجميع قرائن القرائن والشواهد والمؤيدات على ذلك الصدور. إذن هذا ما له علاقة بالراوي، هذا راح يجمع لنا قرائن على صحة الخبر. تمام، نعم لا بد من الإشارة إلى أن أصحاب هذا المسلك انتهجوا نفس المنهج تجميع القرائن والشواهد والمؤيدات على إثبات حال الراوي من التوثيق والتضعيف كذلك، مو بس بالرواية ترى حتى بالتوثيق والتضعيف انتهجوا هذا المنهج، قاموا يجمعون قرائن على وثاقة الرواة، يجمعون قرائن على ضعف بعض الرواة، ما عدم التفتين. احنا مرة نتكلم على نفس الرواية، هو أصل منهجهم بالرواية أن الرواية إذا كانت صحيحة لقرائن معينة فهي الحجة بغض النظر عن الراوي، الراوي واحد من القرائن. يقول هذول ما اكتفوا بهذا بس، نقلوا هذه القرائن للراوي أحسن، قاموا يجمعون قرائن على من؟ على وثاقة الراوي أو ضعف الراوي، وجزاهم الله خير. إحنا أيضا تفيدنا هذه، مو كل راوي مضعف معناها أنه ضعيف، قد هذا ضعف لأنه مغالي. كثير من يعني من رواتنا ضعفوا لأنهم شنو نقلوا روايات بها غلو، خويا أخي ليش تضعفوا؟ قد يكون وثقة نقل هاي الرواية. فقصدي هذا أصحاب هذا المنهج أيضا لم يكتفوا فقط بالرواية، انتقلوا إلى الراوي وقاموا يجمعون قرائن على وثاقة بعض الرواة مثل ما سوينا جناب الدكتور وثاقة مثلا علي بن إبراهيم، بعد منه راح يجمع إن شاء الله محمد بن سنان منه
النوفلي
مثلا النوفلي، إحنا ممكن نجمع قرآن على وثاقتهم ليش لا، وممكن أن نجمع قرآن على ضعفهم. أقول ترى هذا ضعيف عندي ليش، لهذه القرينة وهذه القرينة وهذا القرينة فهو ضعيف، واضح. وإلا مثلا البطائني، البطائني منو خذه؟ منو خذ البطائني؟ البطائني راح أشوفه من جناب الشيخ. يا أخي أكو توثيقات وأكو ضعيف، هو الإمام يلعنهم
سيدنا.
فممكن إذا وثقته تشوف القرآن التوثيق أكثر، لو القرآن ضعف أكثر وتكون تترجح
توثيق أكثر
لي. أي فأنت راح ترجح التبع إيه توثيق أكثر. أنا أقول وهو من الثقات. نعم
سيدنا إبراهيم لقيته وهاب قايلين عليه على رواية، يعني ما أعرف
شنو
وهاب قالوا علي
وهابي.
أيوه وهابي شنو وهابي يعني؟
وهاب وهابي يعني
يعني ناصبي.
أي ناصبي.
أي من هو قال علي؟
والله ما شفته من هو قال علي، بس قريتها يعني قال
علي. إحنا مريد قال وقال نريد
ما خلص بيها يعني ما
أي من المتقدمين. لا ليش ما تأخذ نريد نجمع
ما هو الوحيد هذا اللي قلت قال وهابي يعني.
من هو مثلا لا متقدم لا لا اخبار متقدمين لو متاخر لا متاخر لا حدد لي قوله المتقدمين
اليوم ان شاء الله شوف
المهم زين نرجع اخوان ان موضوع الحجيه لديهم هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم عليه السلام ومن الواضح ان هذا المسلك يضع نصب عينيه بناء الوثوق بالصدور من خلال تجميع احتمالات الصدور التي تعطيها كل قرينة وشاهد ومؤيد وبالتالي فهذا المسلك قد كسر طوق السند كقرينة واحدة فريدة في إثبات حجية الخبر لينطلق بالفقيه إلى فضاء أرحب وأوسع وهو الفضاء الحاوي على كل ما يصلح للقرينة والشهادة والتأييد على الصدور فيكون المدار في هذا المسلك كل ما له القدرة على إعطائنا احتمال يساهم في بناء الأطمئنان بالصدور المهم أنه أجمع قرائن حتى يكون عندي أطمئنان بصدور هذه الرواية عن الإمام وكذلك بصدور بأن هذا ثقة وذاك ضعيف زين ثم يذكر هذا تليفون من خلوه على الصامت ثم يذكر المسيرة التاريخية للمسلكين المسلك الوثوق ومسلك الوثاق زين أما بالنسبة إلى مسلك الوثوق يقولوا هذا المنهج المشهور يعني لمتقدمينا ويذكر هذه قضية المتون صفحة 10 ولم يظهر فقه المتون إلا في زمن والد الصدوق أما قبل المتون قبل والد الشيخ الصدوق كان الفقه روايات والروايات هي عبارة عن يعني مسلك وثوق لأن فقه معتمد على روايات وبالتالي الفقهاء في القدماء عفوا يعني أقصد كانوا يجمعون قرائن وبالتالي مسلكهم مسلك وثوق
سيدنا
نعم
ليش احنا التسمية هاي الوثوق والوثاقة شنو السبب من تسمية احنا إذا توثقت السند إذا وثقناه راح تتوثق الرواية صح ولا
نعم
ليش هذه التسمية انه وثوق ووثاق؟
مو احنا الطريق شلون توثق؟ ما هو طريقك في توثيق هذه الرواية؟
اما رجال الرواية
واما شنو؟
يعني من الرواية نفسها
احسنتوه هذا للرجال سمينا وثاقة تسميات
تسمية شو؟
لوثاقة الراوي وثاقة الراوي صار مسلك الوثاقة المدار والمناط في التعامل مع الروايات هي الراوي فصارت وثاقة الراوي أما المسلك الآخر مو الراوي نفس الرواية فأقول وثاقة الرواية للوثوق بالرواية بصدورها
بس أنا فضح أنه الوثاقة راح تتحقق من الرواية هم راح تصير
شو تصير
نفس المعنى يعني
قصد شون حققتها نريد المدرك ما هو مدركك ما هو طريقك لتحقيق هذه الرواية فبلحاظ الطريق ما هو أنا مرة صائمك هم كلاهما الرواية راح تصير ثقة على المسلكين ثقة أقول هاي الرواية موثقة تمام؟
نعم.
على المسلكين ولكن أبحث في طريقي لتوثيق هذه الرواية مرة طريقي منحصر بالسند ومرة طريقي ما منحصر بالسند بنفس الرواية بالقرائن إذا انحصر بالسند فبلحاظ الراوي بلحاظ الوثاق وثاقة الراوي إذا لا ما انحصر بالسند بلحاظ وثوق الوثوق من صدور الرواية عن طريق هذه القرائن صارت هاي التسمية فالتسمية باعتبار الطريق هو عبر عن المدرك مدرك طريق دليل واضحة ثم يبين هذه المسألة التاريخية أنه فقه المتون صار عند والد الشيخ الصدوق المتوفى 329 للهجرة وهي سنة وفاة السفير الرابع وبداية الغيبة الكبرى فدعت الحاجة إلى اعتماد متون فقهية مبتكرة من قبل الفقهاء كتعبير عن الأحكام الشرعية والمسائل الابتلائية أما قبلها الإمام موجود بعد ما ليش يسوي بالمتون ما نحتاجه من أحكام شرعية أرجع للسفير والسفير يسأل الإمام ويعطيني التوقيعات تجينا الأحكام الشرعية عن طريق الرواية زين بعد هذه فمن الطبيعي أن نشير إلى مرحلة المتقدمين هذه وتحديدا من عصر الطبقة الرابعة والخامسة اللي هم أصحاب الإمامين الباقر والصادق في القرن الثاني إلى عصر الطبقة الثانية عشر عصر الشيخ النجاشي والطوسي إذن الإمام الصادق الإمام الباقر الطبقة الرابعة والإمام الصادق الخامسة، الشيخ الطوسي يا طبقة الثاني عشر.
ما صعب الزمان غيره؟
لا لا طبقات مو العلاقة، طبقات الرواة هذه.
يعني
طبقات الرواة زمان الشيخ النجاشي والطوسي هما الطبقة الثانية عشر.
شلون اسم الطبق لعبد
الحسين؟ على ضوء شنو؟
ها الراوي نفسه؟ راوي بعد راوي؟
اي عن طريق الرواة مثلا تقريبا كل 100 سنة طبقتين تقريبا. عمر الإنسان طبقة. وعمر الإنسان تدرون يختلف 40 50 60 70 80، فقالوا ما هو الحد الأوسط؟ 50 تقريبا كل 100 سنة طبقتين. تمام؟ زين. وهذا أيضا في العلم، وأيضا علم الطبقات الأنصار ما شاء الله كتب في كتب يعني. وأعتقد أنه هو نفس الشيخ عادل عنده أيضا
موجود. عنده كتاب صغير.
إيه عنده كتاب صغير، وأيضا عنده كتاب كبير في الطباعة أو طبع ما أعرف، أيضا طبقات طبقات الرواة. زين. فالطابع العام لهذه المرحلة هو انتهاجها وتبنيها لمسلك الوثوق المنهج الصدوري، وذلك واضح من كلمات جمع من أعلام هذه المرحلة، كما هو ظاهر في كلمات الشيخ الكليني في مقدمة كتابه، وكذلك الشيخ الصدوق في مقدمة كتاب من لا يحضر الفقيه، وكذلك الشيخ الطوسي كما هو واضح في مقدمة كتاب العدة في الأصول، وكذلك الاستبصار حيث يقول وما ليس بمتواتر، الشيخ الطوسي في الاستبصار على ضربين، ضرب منه يوجب العلم أيضا، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم. إذن شلون هو متواتر وشلون يوجب العلم؟ يقول هو هذه قرائن، دي جمع قرائن، فذكر قضية كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم، وما يجري هذا المجرى يجب أيضا العمل به، يعني الخبر اللي بقرينة. إذن يبدو من هذه العبارة أنه الشيخ الطوسي كان منهجه منهج تجميع القرائن وثوق. ومن هنا قسم الروايات تقسيما ثنائيا، معتبر وغير معتبر، أو صحيح وضعيف. وكان المناط في هذا التقسيم كون الصحيح المعتبر ما قامت القرائن على الوثوق بصدوره، أعم من كونها نابعة من السند كالوثاقة أو من خارجه في قبال الضعيف غير المعتبر ما لم يكن محفوف بتلك القرائن. إذن عندنا صحيح اللي هو محفوف بقرائن، وغير صحيح اللي هو ما محفوف بقرائن اللي هو ضعيف. وسيئة الحديث عن ماهية هذه القرائن وسماتها، احنا بينا قلنا لكم ان القرائن عندنا قرائن داخلية وقرائن خارجية. ما هي القرائن الداخلية؟ السند، وثاقة رجال السند. القرائن الخارجية مثلا وجوده في أصل من الأصول موافق للقرآن، موافق للمتواتر من الأخبار، وهم الشيخ يذكرهم طبعا، انتوا راجعون ارجعوا إليهن يعني، احنا راح ناخذ بس المهم من هذا. وكان مسلك الوثوق واضح ثابت القاعدة في هذه الفترة وعند أغلب الحواضر العلمية الشيعية أنذاك بالكوفة وبغداد وقم، فقد كان لهم نحو خاص من الاهتمام بالقرائن التي تحف الروايات، فعملوا على استقرائها وتنظيمها وجمعها، ومن ثم قاموا بجعلها مصححة للروايات والرواة، بل ومقومة لها وداعمة لإمكانية العمل على طبق مؤداها. مو بس هذا، جعلوا الروايات اللي بها قرائن وصحيحة هي الميزان لتصحيح روايات أخرى، وهذه واضح قرينة من القرائن، أن تعرض الرواية على الروايات الصحيحة المتواترة اللي في هذا الموضوع. وجاء بعد ذلك القرن السادس والنصف الأول من القرن السابع، فكان الجو العام العلمي فيه هيمنة آراء الشيخ الطوسي، حتى سمي بقرن المقلدة، اللي هو كان جو عام بعد الشيخ الطوسي اللي هو القرن السادس والنصف الأول من القرن السابع، اللي هو ابن إدريس. بعد ابن إدريس أنه جاء دور المحقق الحلي. زين. حتى سمي بذلك القرن من مقلدة وقلة النتاج المعرفي في النجف الأشرف، ومن ثم بدايات ظهور حوزة الحلة العلمية وانتقال الأعلام إليها، فلم يظهر لنا ما يستحق الإشارة إليه، ومن ثم وصلنا إلى مرحلة المحقق الحلي طاب ثراه سنة 676، متوفي 676 ولا هو يعني قبل، للطبقة السابع عشر من طبقة الرواة في حوزة الحلة العلمية. ها
طبقة
شيخ الطوسي لين
12 5 طبقات
خمسة طبقات
سيدنا بالركوب
طبعاً إيه زين. فقد كان المحقق طبعاً ومعاصره السيد أحمد بن طاووس، فقد كان المحقق من مشيدي ومبتكري مسلك الوثاقة منهج السند الذي هيمن على الساحة العلمية وعدة قرون وخلال 10 طبقات كما سيأتي تفصيله إلى زمان الشيخ البهائي، وقد تقريباً 10 طبقات إلى زمان الشيخ البهائي 1030 للهجرة. هذا المسلك هذه الفترة من سنة 676 إلى 1030 300 سنة كان السائد هو يا منهج مسلك الوثاقة. ثم جاء دور البهائي رحمة الله عليه محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي، فقد كان محطة مهمة في إعادة الحياة إلى مسلك الوثوق هو المنهج الصدوري من خلال ما ذكره في مقدمة كتاب الحبل المتين. وما دعاه إلى إحياء هذا المسلك هو تقريبا نفس الدواعي الأساسية لتبني مسلك الوثوق من الأساس، والمتمثلة بلوازم مسلك الوثاقة المنهج السندي من إسقاط ورفع اليد عن جملة كبيرة من الروايات من خلال رفع اليد عن جملة كبيرة من الرواة ممن لم يثبت في حقهم توثيق لفظي صريح. وبالتالي إذا رفعنا إيدنا عن الرواة راح نرفع إيدنا عن من؟ عن رواياتهم، لأننا نتبنى مسلك الوثاقة، ومسلك الوثاقة عنده المدرك الأساسي هو الراوي، فإذا كان الراوي موثقة راح نرفع اليد عن الرواية أصل الرواية، وبالتالي سوف نرفع يدينا عن جملة كبيرة من الروايات. لذلك الشيخ العاملي الشيخ بهاء الدين العاملي يعني بدأ بإرجاع هذا المسلك القديم إلى الساحة إلى الواجهة، وبالتالي تحديد الفقيه بدائرة ضيقة من الروايات في عملية الاستدلال الفقهي وما يتبعه من تضييق في أفق النظر أمام الفقيه في قبال ما يفتحه مسلك الوثوق المنهج الصدوري من آفاق كبيرة أمام الفقيه من خلال قدرته على تصحيح كم أكبر من الروايات والرواة من خلال القرائن المحفوفة بالخبر. المهم، وهذا واضح من كلمات الشيخ البهائي في الحبل المتين ومشرق الشمسين، كتاب آخر اسمه مشرق الشمسين، ذني كتاب حبل المتين ومشرق الشمسين للشيخ البهائي، واضح من كلماته أنه يدافع وبقوة عن مسلك الوثوق، وتبعه في هذا المنهج جملة من معاصريه كالسيد محمد باقر الاسترابادي أمير داماد، والميرزا محمد علي الاسترابادي صاحب الكتب الثلاثة في الرجال. طبعا الاسترابادي أكو واحد من عندهم أخباري متشدد.
منو؟
السيد علي كذا الأخباري الاسترابادي. عندي أنا كتاب اسمه الفوائد المدنية. هذا بالفوائد المدنية كان شديد على العلامة الحلي وعلى الأصوليين من علمائنا، وواجه ردود كبيرة جدا. وأنصحكم إذا أنتوا لكم رغبة إن شاء الله تكملون وصلوا من العلماء إن شاء الله اقرأوا هذا، اقتنوا الكتاب، بس مو تقتنوه هسه بالعطل لأنها تشبع القهر. الفوائد المدنية أي هذولا، مو هذا، هؤلاء لا أساتذتي، هي هذا محمد باقر الاسترابادي ومحمد علي الاسترابادي. محمد علي الاسترابادي كان من العلماء الفطاحل، من علمائنا الكبار، يعني عنده كتب ثلاثة في الرجال، وهذا كان من طلابه اللي صاحب الفوائد المعلمه. ومن ثم جاء بعد ذلك الشيخ العاملي صاحب الوسائل، فقد اهتم بمسلك الوثوق وعقد بابا خاصا في القرائن في جمع القرائن. وجاء بعد ذلك المحدث البحراني الشيخ يوسف، وجاء بعد ذلك وإن كان معاصر له زمانا العلامة محمد باقر الوحيد البهبهاني، قد تبنى مسلك الوثوق بوضوح من خلال تعليقته على منهج المقال الاسترابادي، وكذلك تعليقته على مجمع الفائدة والبرهان. طبعا البهبهاني إخواني يعني لمحة تاريخية بسيطة عندنا دقيقتين وثلاثة، أتكلم لكم عن البهبهاني. البهبهاني كانت الحوزة في النجف السادة فيها الجو الإخباري. فالبهبهاني جاء على الأخبارية وأسس المنهج الأصولي. تمام زين. وناقش الأخبارية ونقاش كان نقاشا يعني شديدا في زمانه، وهو كان صاحب قريحة وصاحب بيان. تمام. وبالتالي أرجع المنهج الأصولي إلى حوزة النجف الأشرف وأضمحل في زمانه، يعني بدأ بال يعني الاضمحلال أو الضعف اللي هو المنهج الأخباري اللي كان هو السائد في زمانه في حوزة النجف الأشرف. المهم البهبهاني أيضا كان عنده يدعو إلى مسلك الوثوق، زين عيني. وكذلك تعليقتي على مجمع الفاد والبرهان إلى آخره. وتعتبر محطة البهبهاني من المحطات المهمة في تاريخ مسلك الوثوق، يجب التوقف عندها، مو بس مسلك الوثوق وكذلك في قضية الأصول، محطة مهمة من محطات الحوزة العلمية في النجف الأشرف البهبهاني. ويعتبر بحق من رجالات هذا المسلك، وجهوده في هذا المجال واضحة وكبيرة رحمة الله عليه. ومن ثم جاء بعده الميرزا أبو القاسم القمي كما يظهر من كتاب غنام الأيام، وكذلك السيد علي الطباطبائي صاحب رياض المسائل وكذلك الملا أحمد النراقي. أحمد النراقي ابن الشيخ محمد مهدي النراقي، الشيخ محمد مهدي النراقي صاحب جامع السعادات، هذا ابنه صاحب مستند الشيعة، ومستند الشيعة من الكتب الفقهية المهمة ولا يستغني عنها عالم من العلماء، مستند الشيعة. ومن ثم جاء بعده الشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام، ثم تبعه الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري كما هو ظاهر، راح يجيكم إن شاء الله بالمكاسب، راح تشوفون أنه شيخ يعني الأعظم يجمع قرآن في سبيل صحيح الرواية. تمام. يعني واضح مسلك الوثوق في استدلالاته إلى آخرها. وبقي هذا المسلك أخواني مسلك الوثوق في حوزة النجف إلى أن جاء سيد أخوي رحمة الله عليه فأحيا مسلك الوثاق. وهناك من طلابه من تبعه، وهناك من طلابه من خالفه في هذا المسلك. المهم يعني بقيت هذه من العلامة الحلي إلى 1030، ثم رجع مسلك الوثوق من المحقق الحلي إلى 1030، هاي الفترة هي مسلك الوثاقة كان البارز. ثم 130 إلى زمان السيد الخوئي، ما الذي برز؟ الوثوق، رجع مسلك الوثوق. وثوق من 1030 من البهائي، هاي السلسلة رجع وثوق إلى زمان السيد الخوئي، رجع وثاقة. هاي السلسلة التاريخية اللي يذكرها الشيخ هنا، ويذكر بعض الأمور المهمة. الباقي أنتم أخواني أقروا هذا، تتباحثون به زيك، ومو ما يطول لكم في ساعة، ساعة ونص، ساعتين إذا مباحثة سريعة، فيه فوائد جمة وكثيرة.
سألنا مسلك الوثاقة إذا علمت هاي الرواية صحيحة السند، بس سند المتن الرواية خالي مثلا القرآن،
نعم
أخذ هاي الرواية
الوثاقة
ايه؟
لا ما يأخذون بها،
شلون ما إذا قلت أنا مش بس على السند ما هني
بالرواية، إيه أمشي على السند فيما لم يكن معارض،
هم بيعتبر رجع لي
الوثاق. لا، الوثوق تجميع قراءة لتصحيحها مو المعارضتها، ما لم يكن معارض، فشيء حلو هو هنا موجود شيخ ذكره، ما لم يكن معارض. أنا أخذ الرواية فيما لو لم تكن معارضة للقرآن، لأنه هناك يعبر عنها يعني أصل موضوعي، عموم فوقاني، عفوا هذا عموم فوقاني ساري، مخالفة القرآن هذا ما ممكن، لأن هذه الرواية بها إشكال، فكون أتأمل بها.
إذا مخالف مثل رواية لا نتخالف تعارض،
لا لا بعد اشوف الرواية الثانية، اشوف سندها، اشوف دلالتها، هذا راح ادخل في باب التعارض مو في باب لا، تبقى الرواية هي حجة، كون اللي عارضها هم حجة، كون الرواية الثانية تعارضها هم حجة، هم سندها صحيح، اذا حجة في حجة نجي يمكن الجمع بيناتهم، عام وخاص، مطلق مقيد، بدل شنو، اذا ذن كل المفادين مشهورة ما مشهورة، موافقة للقرآن واحدة، واحدة مخالفة اخذ الموافقة العامة، مخالفة العامة شوف يا هي مخالفة العامة أخذها، واللي موافق للعامة أتركها، إذن هذه تقية، ذن كل هين نعبر عنهن الجمع العرفي ما فاد، يتساقطان كلاهما، هاي تدخل بعد في قضية التعارض. هذا إن شاء الله باكر نطبق العبارة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.